بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. تقدم الكلام على هذه الآية بشيء من التفصيل. قال أبو عبد الله وأبو عبد الله هو البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني بذلك أن الفرض هو مرة لغسل الوجه، ومرة لكل يد، ومرة لمسح الرأس، ومرة لغسل الرجلين. فالفرض مرة مرة. إذا غسلت الوجه مرتين فالمرة الثانية سنة، إن شئت فعلت وإن شئت تركت. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتزأ في وضوئه على مرة مرة. وسيأتي أيضا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وسيأتي أنه توضأ ثلاثا ثلاث. ولم يرد في خبر ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث، لم يرد في خبر ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث. ولعل في عدم الورود مدكر لجماهير المحدثين الذين يصل بهم الأمر إلى أن يغسل أحدهم يده 10 مرات فيسرف في الماء ويعطل المسلمين عن وضوئهم ويضيع على نفسه صلاة الجماعة إدراكها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. قول البخاري: وبين النبي أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني بصنيعة، يعني بصنيعة. وهذا الذي بين أيدينا يسمى معلقا. البخاري لم يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع، قد يسند معناه في موطن آخر، لكن الموطن الذي نحن بصدده معلق. فحذف الإسناد من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن المعلقات التي في البخاري ليس على شرط البخاري، ومعنى أنها ليس على شرط البخاري أنه قد يعتريها الضعف، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. والبخاري كما هو معلوم وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وأيامه. فالشاهد من ذلك أن ما لم يكن مسندا لا ينسحب عليه شرط البخاري، ومن ثم يخضع للتصحيح وللتضعيف. ولذا فالعلماء الذين انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري لم ينتقدوا المعلقات، لأن البخاري لم يشترط صحة المعلقات، لم يشترط صحة ما أسنده. نرجع فنقول: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، فعليه إذا كان الماء قليلا يجزئك أن تأخذ قدرا منه وتغسل وجهك مرة واحدة، وكذلك اليد إلى المرفق مرة واحدة، وكذلك مسح الرأس مرة واحدة، وكذا غسل الرجلين. قال: ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه. كراهيتهم مبنية على أمور: الأمر الأول عدم ورود الزيادة بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ثلاث. فعدم الورود مع قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هذا مع تلك يفيدان كراهية الزيادة. الثاني أنه قد ورد حديث إلا أن الإمام مسلم عده من المستنكر على بعض رواته. ورد حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى ثلاثا وقال: من زاد أو نقص فقد تعدى أو ظلم، فقد تعدى وظلم. وهذا الحديث من حسنه يمنع من الزيادة بناء عليه، لكن وإن كان ظاهره الحسن إلا أن من الأئمة كمسلم من عده مما استنكر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد ثبت أن النبي نقص عن ثلاث، فإذا قلنا من زاد عن ثلاث أو نقص قد أساء وظلم، فكيف النبي قد نقص عن ثلاث؟ فهذا عند من ثبتوه أعني من صحح حديث يجعلونه ضميمة لما ذكر أولا من كراهية الزيادة على ثلاث. أحد له سؤال فيما سبق. نعم، غسلت الوجه مرة واحدة، يلزمك أن تعمم الوجه كله بهذه المرة. لم يكن فيها التمام، يعني غسلت نصف الوجه لا يعتبر بالمرة، لا بد أن تأتي على الوجه كله. أن يغسل الشخص الوجه مرة واليدين إلى المرفقين، كل يد مرتين أو ثلاثة، أعني هل يجوز التفاوت في عدد الغسلات كل ركن من الأركان؟ جائز ذلك، جائز ذلك. ورد في الباب حديث بعضهم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، في باب النهي عن الإسراف في الماء، ألا وهو: لا تسرف وإن كنت على نهر جار. ولا يصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا حديث قد يستفاد منه جواز الزيادة على ثلاث، وهو حديث: وضوء على وضوء، نور على نور. وهذا أيضا ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحد له سؤال في الحديث قبل الانتقال. نعم، الزيادة إذا زاد شخص من جماهير المواسوسين، هل على الكراهة أم على التحريم؟ ابتداء لم يرد نهي ثابت على الزيادة، حتى نقول النهي للكراهية أو للتحريم، لم يرد نهي سند صحيح. تقدم الكلام على من زاد فقد أساء وظلم، فهذا شيء، لكن أخذنا عدم الزيادة من ماذا؟ مما ذكرناه من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر على الكراهة ولا يصل إلى التحريم. يبقى أيضا سؤال مطروح، وهو: هل أن العضو متسخ ولا يزول عنه الوسخ إلا بالزيادة عن ثلاث؟ لا يزول عنه الوسخ إلا بالزيادة عن ثلاث. حينئذ تجوز الزيادة عن ثلاث لإزالة الوسخ. تجوز الزيادة وتكون حالة مستثناة. ما عندك؟ أخوكم يسأل يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة مع كثرة الماء؟ فنقول: الرواية التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ليس فيها أن الماء كان قليلا أو أن الماء كان كثيرا، هي رواية مطلقة. وقد ورد بصفة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال البعض: وهذا أقله، يعني المد يعني حفنة الرجل المتوسط، والصاع قدر صفيحة السمن التي هي 2 كيلو ونصف تقريبا، أو أدري كم وزنها، أو 3 كيلو إلى ربع، هذا الصاع تقريبا. فكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويبدو أن الماء إذا كان موجودا فالإسباغ أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. والمرة الواحدة إذا لم يكن الشخص متقنا قد تفوت غسل بعض الأعضاء، أما إذا كنت متقنا لوضوئك فنعم المرة الواحدة سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. لو تركت عضوا من أعضاء الوضوء بلا غسل فالوضوء باطل والصلاة باطلة من ثم. يعني لو لم تغسل اليدين إلى المرفقين وصليت بلا غسل اليدين صلاة باطلة، لأن الوضوء باطل. نعم. الوضوء بالماء الذي توضأت به من قبل سيأتي في أبواب المياه الماء المستعمل. إذا كانت المرأة هي التي استعملته فلهذا نبحث تحت باب الوضوء من فضل المرأة، إذا كان رجل أو أنت فحينئذ يجوز لك ذلك ما لم يزول عن الطهارة إلى النجاسة، ما لم يتنجس بشيء. قل أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة لا يفهم. وسيأتي أن النبي صلى الصلوات كلها عام الفتح بوضوء واحد. ترك عضو من الوضوء تعين الوضوء وتعين الصلاة. أنا قلت لك عند من يقول بأن الترتيب واجب تعيد من العضو الذي ترك فما بعد. نعم. توضع على طهر كتبت له 10 حسنات لا يفهم. واضح؟ إذا تحصلنا أن حديث ضعيف. الوضوء على الوضوء نور على نور، لا تسرف إن كنت على نهر جاري، من توضأ على طهر كتبت له 10 حسنات، كل ذلك لا يثبت. نزاع في حديث من زاد أو نقص فقد أساء وظلم، فيه الوجهان. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. كلمة لا تقبل تحتمل معنيين، المعنى الأول أن عدم القبول معنى عدم الإجزاء، يعني لا تصح ولا تقبل. لا تصح يعني باطلة ومن ثم فلا تقبل. والمعنى الآخر لا تقبل لكنها تجزئ، لكنها تجزئ، بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فقوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما ليس المراد أنه لا يصلي يترك الصلاة لأنها ليست بمقبولة، ولكن لم تؤت الصلاة ثمرتها ولم تؤت الصلاة بركتها، لم تؤت ثمرتها ولم تؤت بركتها. لكن يقينا فالمصلي 40 يوما هذه ليس كالذي ترك الصلاة فيه، ليس كالذي ترك الصلاة فيه، أو ليس كالذي صلى بلا وضوء. يعني هناك أحيانا كلمة لا تقبل، لا تقبل بمعنى لا تجزي من الأصل ولا تصح، والثاني لا تقبل أي لا تقبل قبولا يثاب فاعلها عليها وتؤتي تلك الصلاة ثمرتها مع من فعلها. واضح؟ لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، بأي معنيين؟ لا تقبل نهائيا، لا تجزي. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني الواحد يصوم لكن يقول زور، يفطر أحسن ولا يراه؟ يعني كده كده هو قال زور، وهو صائم سيشهد زور، وهو مفطر سيشهد زور، يصوم ولا ما يصومش؟ يصوم، لكن الصوم لم يؤتي أكله، لكن كونه سيحاسب على الصيام، الصيام سقط، لكن يبقى الحساب على شهادة الزور. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. من أي المعنيين لا تقبل صلاة من أحدث؟ لا تجزئ حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. كذا يفسر أبو هريرة الحدث، ابتداء من ناحية الرواية عدم تسمية الرجل الحضرمي يضر. لماذا لا يضر؟ نعم يضر، لأنه ليس من رجال الإسلام، ليس من رجال الإسلام. لو في السنة عن واحد بن منبه عن رجل من حضرموت عن أبي هريرة هنا يضر، لأن الحضرمي من رجال الإسناد، لكن هنا ليس من رجال الإسناد فلا يضر. أنتم تعرفون يا معشر الإخوة أن الكلمة الواحدة تتعدد معانيها، تتعدد معانيها. فكلمة الحدث لها معاني متعددة. لا يقبل الله صلاة من أحدث، عندنا نص: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحدث ماذا هنا؟ البدع، أحسن الله إليه. حدث في القاهرة، يعني ماذا؟ وقع أمر في القاهرة. لعن الله من آوى محدثا مبتدعا. فكلمة الحدث لها معاني متعددة، يؤخذ المعنى اللائق من السياق الذي وردت فيه الكلمة. ولذا وقع من أهل الجماعات ما وقع في الذي وقع فيه بسبب إلباسه الكلمة معنى ليس بمعناها في هذا الموقف. واضح الكلام؟ فنقول إنه ليس معنى قول الرسول لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ أي من ابتدع، لا نستطيع أن نقوله. واضح؟ فحينئذ ننزل الحدث على شيء مخصوص ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الفساء أو الضراب. فهذا الذي أراده أبو هريرة بذكر الحدث. قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ في دليل أو في إشارة إلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن المعنى لا تقبل صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ معناه أن الذي لم يحدث تقبل صلاته، الذي لم يحدث تقبل صلاته. فدل على أن صلاة صلاتين أو أكثر بوضوء واحد جائزة. وهذا سيأتي في باب مستقل وله عدة أدلة، لكن من الاستنباط من الحديث يقال إن المستفاد أن من لم يحدث وصلى بلا وضوء فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. عندنا في الباب الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر وقد صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد قال: عمدا صنعته يا عمر. وسيأتي الباب باستفاضة إن شاء الله تعالى. طبعا لا يفهم الحديث أن الذي يوجب الوضوء الفساء أو الضراب فقط، فهذا بالإجماع يوجب الوضوء الفساء أو الضراب أو البول أو الغائط أو الغائط. لكن هناك أمور فيها نزاع، أمور فيها نزاع أن توجب الوضوء أو لا توجبه، مثل مس الذكر. لماذا مس الذكر بدون حائل؟ هل يوجب وضوءا أو لا يوجب؟ وجهان وسيأتيان إن شاء الله تعالى. مثل النوم مطلقا، هل يوجب أو لا يوجب؟ على التفصيل أيضا، هل النوم على هيئة المتمكن يوجب أو لا يوجب؟ مثل القيء أو الرعاف الشديدان، القيء الذي يملأ الفم أيضا فيه النزاع قائم. كل هذه ستأتي لها مباحث إن شاء الله تعالى. مثل أيضا الحجامة، مثل الحجامة. فهذه أمور ستأتي بإذن الله في محلها بالتفصيل. الذي نشير إليه أن النواقض لا تنحصر في ماذا؟ في الفساء أو الضراب. نعم يا كريم، سنتك ذكرتنا ذكرك الله بالخير. مس المرأة بلا حائل هل ينقض أو لا ينقض؟ حمل الميت كذلك على النزاع فيه. نحن نذكر أن هذه نماذج لما حدث فيها الخلاف. الوضوء من لحم الإبل، لحوم الإبل، هل نتوضأ منها أو لا نتوضأ؟ بل الوضوء من مسة النار، هل نتوضأ منها أو لا نتوضأ؟ فهذه كلها ستأتي بإذن الله مفصلة. في الحديث من الفقه أنه لا يتحرج من ذكر ما يستنكف من ذكره لعلة شرعية، فأبو هريرة لم يتحرج من ذكر ماذا؟ الفساء أو الزراط، لم يتحرج أبو هريرة من ذكر ذلك إذا كان السائل أو المخاطب لم يفهم العبارة على وجهها. وفي أن الأولى الإجمال، الأولى الإجمال، لا يصار إلى التفصيل ومزيد البيان إلا إذا ظننا أن من أمامنا لم يفهم. هل الذي أمامك تختلف أفهمهم؟ على سبيل المثال أذكر محاضرة في بلدة من البلاد، حاضر بعض الفتيات الجامعيات، فبقول إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو في تفسير قول الله تعالى، قول إبراهيم واجعلني لسان صدق للآخرين، واستجاب الله دعاء، قال واجعلني لهم لسان صدق علي. من هذا أن النبي محمد من نسل إبراهيم عليه السلام. فجاء السؤال، كيف تقول إن النبي محمد من نسل إبراهيم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ فأحيانا الذي أمامك لا يستوعب، فتحتاج أن تنزل معه إلى القدر الذي فيه يفهم. وإلا في الأولى الإجمال في مثل هذه الأمور. أحد أيضا له سؤال هنا، تفضل. سنت لا يكونن من أمتي أقوام، أو من هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، عن أي شأنه تستخبر؟ صحته حديث ثابت صحيح، وسببه ومن حديث عبد الله بن مغفل في سنن أبي داود، سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. عبد الله بن مغفل سمع رجلا يقول ذلك، فقال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم لسنوات النبي يقول لا يكونن من أمتي أقوام، أو من هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فهذا جزاك الله خير يصلح كزاجر لمن يتعدون في الطهور عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حسن، أن يصلح كحديث زاجر بالإضافة إلى من زاد أو استزاد فقد تعدى أو ظلم. ما لك الرأس تمسح مرة واحدة، الرأس تمسح مرة واحدة. والرواية التي وردت فيها أن الرأس تمسح ثلاثا لم تصح. قال باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء. فضل الوضوء، هذا الباب يورد فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأحاديث التي على شرطه، وإلا ففي باب فضل الوضوء جملة كبيرة من الأحاديث ليست على شرط البخاري لكنها صحيحة. منها الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان في الحديث باب الوضوء على المكاره، ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. الحديث هناك جملة أحاديث ليست على شرط البخاري. وأن يدخل في فضل الوضوء يا محمد قول الله جل ذكره إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يدخل. فالوضوء استقلالا له فضل أو ليس له فضل، شخص يتوضأ ولن يصلي هذا الوضوء الآن، له فضل. حديث الطهور شطر الإيمان، ولقوله تعالى إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وإن كانت نزلت في أهل قباء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. الغرة تكون في الجبهة، بياض يكون في الجبهة، والتحجيل يكون في ثلاثة أرجل من أرجل الفرس، عند الركب بياض، فالتحجيل في ماذا؟ في الركب، والغرة في ماذا؟ في الجبهة. التحجيل أيضا في النسبة لبني آدم إلى المرافق، أقصد التحجيل سيكون بعد المرافق. نقرأ النبي. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث يحيى بن بكير، تقدم أنه يحيى ابن عبد الله ابن بكير منسوب إلى من؟ إلى جده. منسوب إلى من؟ إلى جده. والنسبة إلى الجد جائزة، صح أو خطأ؟ تجوز نسبة إلى الجد، دلل بثلاثة أدلة سريعا. نعم، أنا ابن عبد المطلب. ثانيا، ملة أبيكم إبراهيم، تبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن حنبل. خلاص. قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم من المجمر. ما معنى المجمر يا قال مصطفى؟ المجمر من الجمر، جمر مع بخور، يعني المجمر كان يشعل النار على خشب يصبح جمرا، يضع عليه بخور يبخر المسجد. فالنسبة هنا إلى ماذا؟ إن الصنعة كان يبخر المسجد أو العمل، يعني سواء كنا صنعة أو كان هذا من باب التفضل منه. الله عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة. رقيت، وقيل من راق، يعني راق، وقيل من راق. نعم، فيها معنيان، من يرتقي معه يصعد معه مع روحه إلى السماء، من يرقيه فيرد روحه إلى جسمه. هذا عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. أين توضأ أبو هريرة؟ على ظهر المسجد. ففيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لأنه صغير صحابي، وهذا محله إذا كان المسجد لن يتأثر بماذا؟ بالماء. رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين، يعني في وجوههم نور بياض في الجبهة، وأيضا نور وبياض في الأيدي إلى المرافق. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هنا إشكال، أين الغرة؟ الغرة في الوجه. فكيف يقال إذن من استطاع يطيل غرته فليفعل؟ إذا أطلت الغرة دخلت في الشعر، دخلت في الشعر، فكيف تطال الغرة إذن؟ نعم، أخوكم يشير إلى أمر، وهو أن قول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرجة من قول أبي هريرة، مدرجة من قول أبي هريرة، قد قال بذلك بعض العلماء. تعرف معنى المدرج؟ ما كلش وضعه الصحابة، وضعه المشكلة عليه ما وضعوش نسب للرسول. لا، قول قاله الصحابي وظن من بعده أنه قول الرسول. هذا فمن العلماء من قال إن لفظة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام أبي هريرة وليست من كلام الرسول، إلا أن بعض العلماء أتوا لها بشواهد يصححون نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى النظر، كيف أقال فليطل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وإطالتها تدخلنا في شعر الرأس، أي تدخلنا في ركن آخر من أركان الوضوء. فجوابه أن من العلماء من انفك عن هذا وقال إن قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، قال إن آثار الوضوء تعم الوجه، فالإطالة تكون من أسفل بحيث تدخل في العنق، حيث تدخل في ماذا؟ في العنق. هذا قول. فقول آخر أنه أطلق الغرة وأراد التحجيل، قال به بعض العلماء وأباه الآخر ورفضه الآخر. واضح؟ لكن الإطالة في التحجيل واضحة، لكن إذا أطلت في التحجيل فعندك مستند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وغسل المرفقين ثم شرع في العبد وأيضا في الكعبين، توضأ الكعبين ثم شرع في الساق عليه الصلاة والسلام. واضح. أبو هريرة رضي الله عنه ورد أنه كان يختفي بالوضوء أحيانا ويغسل يديه إلى المنكبين يعني إلى الإبط، فرآه قوم فقالوا ما هذا الذي تصنع يا أبا هريرة؟ قال أنتم ها هنا يا بني فلان، لو علمت أنكم ها هنا ما صنعت ذلك، لو علمت أنكم ها هنا ما صنعت ذلك. فكان أبو هريرة يفعل ذلك، فإذا رأيا ورواية أيضا يعني يروي عن الرسول ويطبقه. فأرد نحوه عن ابن عمر، أرد نحوه عن من؟ عن ابن عمر. لكن الوارد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه أنه توضأ دار الماء على مرفقين في بعض الروايات ثم شرع في العضد عليه الصلاة والسلام، ده الوارد عن رسول الله. ما ورد أن الرسول غسل إلى الأباط بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحد له سؤال في هذا؟ تفضل. الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أيضا هل يستفاد منه إطالة الغرة وإطالة الدخول في الأعضاء؟ من العلماء من قال بذلك، لكن يرد عليه أنك إذا فتحت الباب بهذا فبدلا من أن تغسل الرجلين إلى الكعبين ستغسلهما إلى السوأتين. وما المانع إذن إذا فهمت هذا الفهم؟ لكن القائل بأن المراد الأعضاء الشرعية، الأعضاء الشرعية التي ذكرها الله في كتابه وما ذكرها نبينا محمد في سنته قوله قوي، هذا الباب لو فتح لاستمرت الإطالة، ستبدأ من أطراف الأصابع إلى الآباط وتبدأ من أسفل القدم إلى السوأتين. واضح الكلام؟ نعم. كان هذا عن اجتهاد منه، كان يختفي وهو يختفي. نعم، رضي الله تعالى عنه. أحد له سؤال في هذا الحديث؟ نعم تفضل. زيادة تعتبر تنطع إذا فعلها صحابي يجل الصحابة عن وصفهم بمثلها، لكن إذا فعلها واحد من أمثالنا الله يبارك فيه، فنجتدي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.